بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في الأحكام الخاصة بالوقت. قال الشيخ المصنف حفظه الله: لا تجزء الصلاة إلا مع إحراز دخول الوقت بعلم. هذه فقرة رقم واحد. خلوها أو بينتين، هذه رقم اثنين. أو آذان الثقل عارف، هذه رقم ثلاثة. أو إخبار الثقة، هذه رقم أربعة. ومن أحرز دخوله، دخول من؟ دخول الوقت. فصلى ولم يقع شيء منها فيه، وقعت باطله. يعني هو احرز دخول الوقت وصلى، ثم تبين انه كان مخطئا، لم يقع شيء من الصلاه داخل الوقت، فهذه الصلاه تقع باطل. سياتي لماذا. ومع وقوع شيء منها، يعني شنو ومع وقوع شيء منها؟ احرز دخول الوقت وصلى، ثم تبين انه لم يدخل لكن وقع شيء منها، ركعة مثلا منها، منها فيه يعني في الوقت، فالمشهور صحتها. قال: اما بالنسبة الى عدم الاجزاء مع عدم الاحراز، يعني انسان يصلي دون ان يحرز دخول الوقت، ولم يحرز ولم يعتمد على شيء من الامور الاتية وصلى، فهذه الصلاة غير مجزية. لماذا؟ لقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. أنت تقطع بوجوب الصلاة عليك، وتشك أن هذه الصلاة التي صليتها دون أن تحرز الوقت صلاة تبرأ معها ذمتك أم لا، فحينئذ شنو القاعدة؟ ماذا تقول؟ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. بل الامر المتيقن هو عدم دخول الوقت، وانت الان لم تحرز الدخول، فتستصحب عدم الدخول، واستصحاب عدم الدخول يفيدك التعبد بعدم شنو ايقاع الصلاة في هذا الوقت المشهور. قال: اما بالنسبة الى عدم الاجزاء مع عدم الاحراز، يعني شنو الاجزاء؟ عدم اجزاء الصلاة مع عدم احراز دخول الوقت، ضيفوا هاي بعد اذا تفيدكم. فلقاعدة الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، تكلمنا مفصلا عن هذه القاعدة وهي واضحة، انا ضربت لكم امثلة لها فيما سبق، قلت لكم إذا علمت بالتكليف وشككت أنك فرغت من هذا التكليف، فالقاعدة هي قاعدة الاشتغال. مرة تشك بالتكليف، لا تدري أنت أنه التدخين محرم أم لا، هذا ما مجرى أصالة المرأة، ولكن لو تعلم بالتكليف، يعني أمثلة العرفية، أنت تقطع
بأن لزيد عندك دينار تقطع وتشك بسداده. قاعدة الاشتغال يقين في الإطراء. أنت تقطع بأن صلاة الظهر واجبة عليك، لا تدري صليت أم لا. واضح الفكرة؟ صليت أم لا؟ أوقعتها في الوقت أم لا؟ فقاعد القاعدة هنا أصالة الاشتغال، الاشتغال اليقين يستدعى الفرائض، مضافا إلى قاعدة في المقام أنه الآن أنا كنت على يقين بعدم دخول الوقت وأشك بدخوله الآن فأستصحب عدم الدخول. قال وجه هذا الآن هذا جنب ثاني، إنه أنا عندما أشك بالوقت هل وجبت علي صلاة الظهر أم لا وجبت؟ إحنا مو كلامنا الآن، مو الآن أنت تصلي أم تأثر. لو أوقعت الصلاة ثم تشك أن بعد ذلك برأت الذمة أم لا، هذا جنب ثاني. أنا الآن أوقعت الصلاة في الوقت غير المحرج، واضح الفكرة؟ وبعد ذلك أنا أريد أن أعتبر أن هذه الصلاة صحيحة أم غير صحيحة. أما لو تريد تقول أنا أصلا لا يجب علي بعد هذا أصلا لا يجب، مو هاي من جهتين، بعد عندك جهتين أنه الآن تجب علي الصلاة حتى أوديها فضلا عن كوني إذا أديتها أعد ممتثلا أم لا، لا تجب علي الصلاة حتى أوديها إذا كان الشك في أثناء الشك في الوقت. لكن فرضنا أنت شاك بالوقت وصليت وتريد أن تقول أن هذه صلاتي كافية أم غير كافية، هذا واحد. وإذا في أثناء الوقت بعضيف هاي شيء ثالث، أصلى وجوب حتى تصلي. قال ومن الغريب ما اختاره صاحب الحدائق من الاكتفاء بالظن بدخول الوقت استنادا إلى طائفتين من الروايات القابلة للمناقشة. فراجع المصدر هنا الجزء السادس 258 بحسب طبعة دار الأضواء التي عندي. إذا أحببتم أن تراجعوا المبحث في الحدائق الناظرة هذا المطلب موجود في 258. صاحب الحدائق ما أرد أطيل وياه بس لأن الشيخ المصنف ذكر هذا المسألة، ولا الروايات اللي تناولها جايتنا راح نتناولها بشيء منها. الشيخ يوسف البحراني قال يكفي الظن ولا نحتاج إلى إحراز الوقت، يكفي مطلق الظن بالوقت، فلو دخل ظن كفى لا نحتاج الإحراز والجزء. واستند إلى طائفتين من الروايات، طائفة الأولى ستأتينا لا نتكلم في سندها نتكلم فقط في مضمونها، ستأتي إن شاء الله، هي رواية عن إسماعيل ابن رباح. هذه الرواية قالت إذا صليت، أريد أتناول بس الدلالة بعدين أتناول السند يعني راح تجينا، بس أتناول الدلالة حتى أرد على صاحب الحدائق. قالت عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك. هذه غريب أن واحد يستفيد كفاية مطلق الظن، ماذا عبرت الرواية؟ وأنت ترى، فإن أطلاق الرؤية على الظن بعيد، هذا مو أنت ترى يعني لعله تجزم، ما معقول أنه يراد الظن. وأنت ترى ليست في صالحي صاحب الحدائق لا تناول السند، ضعيفة سندا لكن السند سيأتي. الروايات الأخرى، الروايات التي الطائفة الثانية التي يشير إليها الشيخ المصنف هي الطائفة التي تكلمت عن التعويل على آذان المؤذنين وإن كانوا من المخالفين، لكن سيأتي إن هذه الروايات تشير إلى اعتماد آذان المخالفين من جهة أنهم ثقات، ولا تفيد هذه الروايات كفاية مطلق الظن. حينما نراجع هذه الروايات يتبين في لسانها وتعليلاتها إنها تقول بكفاية الاعتماد على آذان المخالفين لأنهم فقهاء، وليست فيها دلالة على كفاية مطلق عظماً. أكتفي بهذه الردود لأن الشيخ المصنف لم يرد هذه الطوائف ولا داعي، من أراد أن يراجع يراجع جزء السادس صفحة 258. قال: ومن الغريب ما اختاره صاحب الحدائق من الاكتفاء بالظن بدخول الوقت استنادا الى طائفتين من الروايات القابلة للمناقشة. فراجع الاولى مناقشة سندا ودلالة، والثانية مناقشة دلالة، تتبين من خلال ابحاثنا هذه الروايات وما هو المراد بهذه الروايات. قال: واما كفاية البينة في الاحراز، بعد احنا بحثنا في الجزء في السنة الاولى البينة، تذكرون البينة في مسألة اثبات النجاسة بعد، ولذلك سنكتفي بما يبحثه الشيخ المصنف هنا لا نزيد. من أراد أن يراجع فليراجع هناك، وإذا أجتنا في الأيام القادمة ضرورة لبحث البينة بشكل منفصل عن بحث الفقه نبحث البينة بشكل منفصل. قال: وأما كفاية البينة في الإحراز، هاي الفقرة 52، فهي تتم بناء على عموم دليل حجية البينة لمثل المقام، حيث يقال إن البينة حجة في كل مقام إلا ما دل الدليل على عدم حجية البينة فيه. طبعا احنا البينة هنا ايش نتكلم، شنو البينة بمعناها المصطلح، شاهداني عادلان بالمعنى المصطلح. مثلا دل الدليل على انه لا تكفي البينة في اثبات الزنا، دل الدليل انه لا تكفي البينة في اثبات موت الميت، دلت ادلة هكذا، هذه الموارد تخرج، والا فالاصل ان البينة حجة في كل مورد الا ما دل الدليل على عدم حجية البينة فيه. هاي عبارة المصنف ايش تشير، تتم بناء على عموم دليل حجية البينة لمثل المقام. يا شنو المقام؟ اثبات دخول الوقت، اذ لم يدل دليل على ان دخول الوقت لا تنفع معه البينة، هكذا يقال. والمدرك لحجيتها احد امرين: التمسك بما دل على حجيتها في باب القضاء، هنا دخل في اصل الحجية، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الرواية واردة في وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب كيفية الحكم والدعوة الحديث 1 جزء 27 صفحة 232. أريد من الأخوة كل ما بعد درس أريد أذكركم أن سيجيبوا لي المفيد هنا يخلونا حتى نطبق عليها، حتى بعدها من شوية نتعلم الإرجاع للمفيد نطبق على المعجم، نجيب أجزاء من المعجم معجم رجال الحديث ونطبق كيف نستفيد منه وإخراج الرجال منه. فالأخوة اللي عندهم المفيد خلي يجيبونا هنا يأخذوا يرجعوه كيفهم، بس خلي يجيبونا يوم يومين يجيبونا المفيد. قال: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمر. هنا طريقين، أريد أنتم تقولوا لي هنا طريقين بني. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمر، شنو طريقين؟ طريق الأول يعني الكلين له طريقان، طريق الأول محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر، والطريق الثاني محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمر، واضح؟ والطريق الثاني فيه مشكلة من جهة محمد بن إسماعيل، لكن الطريق الأول لا مشكلة فيه، فيوجد طريقان فيه. عن جاي عن سعد يعني ابن أبي خلف عن هشام بن الحكم، لكن من نرجع للهامش ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سعد وهشام بن الحكم، ولذلك في بعض المصادر أنه مو عن سعد عن هشام، عن سعد وهشام، وكلاهما ثقة لا مشكلة في ذلك.
النظر لو كان واحد مو ثقة تختل الرواية هاي تصير على نقل الطوسي سعد وهشام وعلى نقل الكليني سعد عن هشام واضح وبما أنه لا ندري ما هو الصحيح إلا إذا وجد القرائن فحين يختلتنا الرواية لكن لأن كلا الرجلين ثقة لا مشكلة من هذه الناحية قال عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام تعبير عن هذه الرواية بالصحيحة ليس وفق المصطلح الرجال المعروف إلا إذا قلنا بأن المزح الوارد في إبراهيم بن هاشم هو يعني يشبه التعديل كما يبني عليه كثير من الفقهاء وإلا فالتعبير عنها الأدق حسنا باعتبار أن إبراهيم بن هاشم لم يوثق صريحا مدح مدحا معتدا به لكن مع ذلك بعض الفقهاء بل كثير من الفقهاء يقولون أن إبراهيم بن هاشم عدل لم يرد فيه توثيق صريح لا تضر به شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان إلى هنا انتهى الاستدلال بالرواية بس لأن الرواية لطيفة خلينا نقرأها هذا اللسان لسان أهل البيت لذلك أنا كنت أتمنى هذا مشروع ما أدري ضخم أو صعب يعني كنت أتمنى أن الفتاوى تكتب بلسان أهل البيت بمعنى أنه الفقيه عندما يصل إلى رأي هذا الرأي يستند فيه إلى رواية يقدم هذه الرواية لا بأس أنه يقدم هذه الرواية فيا حبذا لو تصاغ الفتوى بلسان الرواية أظن أنها أكثر تأثيرا في النفوس من لسان النفوس هو صحيح صعب لأنه يقول لك أنا هاي رواية مقابلها روايات كيف نفتي بلسان الروايات هاي الطريقة القديمة كان لكن أقول هو يفتي بناء على رأيه ويختار الرواية التي توافق رأيه يعني يختار الصياغة صياغة لسان أهل البيت أكثر تأثيرا في النفوس هذه الرواية تقول رواية مهمة هذه تقول قول مضمونها انه انتم قد تجوني انا ما احكم بعلم الغيب الرسول يقول انا احكم بالبينات فاذا كان بعضكم الحن بحجته فخاف يتصور هذا نادر انا حتى مثله بالحق وهو عباله اخذ حق من الرسول فانما قطعت له قطعا وايه مهمه يعني وايه بعض من يجي الى التحاكم يجي الى المرجع من ينطي المرجع الحق او من ينطي يعتبر هو اخذ الحق وليس بالحقيقة هو اخذ الحق بناء على حجته وفي الحقيقة لو اعطاه الرسول وليس فقط المرجع انما يستطع له قطعا من النار يقول وبعضكم الحن بحجته من بعض الحن هنا لا تفهموها بمعنى اللحن اللحن طبعا هو الاساءة في اللغة فيتبين انه مو واضح لا المقصود انه افطن الحن أفطن يعني أكثر نباهة فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار والرواية صحيحة قال التمسك بما دل على حجيتها في باب القضاء كقوله صلى الله عليه وآله وسلم في صحيحة هشام بن الحكم إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان فإن ذلك نقرأ العبارة ما بيه وإن كان خاصا بباب القضاء إلا أنه يمكن تعدية ذلك إلى المقام بالأولوية فإن جعل الحجية هاي أولوية انتبهوا لي مو قياس دير بالكم مو قياس سأرد على ذلك حتى أفرق لكم شوي فإن جعل الحجية لبينة المدعي المعارضة دائما للقواعد الموافقة لقول المنكر مرات المنكر البينة على من ادعى ها واليمين على من انكر مرات المنكر معه القواعد ان يكون صاحب يد مثلا على الدعوة واضح الفكرة لكن تقدم البينة يقول البينة التي تقدم حتى في مثل الحالات التي قول المنكر يوافق فيها القواعد طب من باب اولى انها تقدم في هذا المورد في مسألة دخول الواقع ما عدنا بهالمقام إلا مسألة استصحابي عدم دخول الوقت واستصحابي عدم دخول الوقت لا يعارض البينة هكذا يمكن أن يستدل البينة التي يعتمد عليها في باب التحاكم والتقاضي حتى مع وجود قرائن مخالفة
كأن يكون المنكر صاحب يدين، هاي كيف لا يعتمد عليها في دخول الوقت، مع أن دخول الوقت ليس معارضة إلا باستصحاب عدم الدخول، واستصحاب عدم الدخول لا يقوى على معارضة البينة، لأنه طبيعة الاستصحاب تعبدي هكذا. لكن يمكن أن نناقش ذلك. هذا بحث الأولوية، هل هو بحث قياس أم لا؟ مو بحث قياس، هنا غاية فارق دقيق في الفقه، وهواية تزل الأقدام في الفقه. أضرب لكم مثالا توضيحيا، توجد مسألة مسلمة في الروايات أن من عقد على ذات بعل سواء كانت متزوجة أو معتدة لم تنتهي عدتها، تنتهي عدتها، تحرم عليه حرمة مؤبدة لو مات زوجها الأول أو طلقها. الثالث، فإجينا إلى مسألة من زنى بذات بعل، من زنى بذات بعل توجد أدلة. واحد من الأدلة الأولوية القطعية، شنو الأولوية القطعية؟ يقال بأن من عقد تحرم عليه حرمة مؤبدة، فكيف من زنى؟ أنا بكلمكم عن الفارق الدقيق. فهنا بعض الفقهاء قالوا بالأولوية وأفتوا بناء على ذلك، لكن فقهاء كثيرين قالوا من قال إن هذا أولى من هذا؟ لعل للعقد خصوصية تتضمن الجرأة على الشارع، لأن تستخدم طريقة الشارع في التجاوز عليه، بينما الزنا من الشيطان، فلعل التحريم لعل في العقد خصوصية، فالأولوية يصح الاستناد عليها بشرط أن تنفي الخصوصية، يعني لا تتصور للمولد خصوصية، يمكن أن تقول إن هذا أولى من هذا. طبعا هي مو الأولوية ديك الأولوية اللي نتكلم عنها لا تقل لهما أفن، ديش واضحة بعد، فمن باب أولى الضرب محرمة، واضح ما يمكن أن تكون خصوصية للأف، واضح. فهنا هذه هي الفقهاء، في بعض الأحيان يتصور الفقيه إن هذا المورد أولى من ذاك، لكن يأتي فقيه آخر فيتصور خصوصية للمورد. هنا هذا المقام، من هذا المقام، هذا الاستدلال أن مولاي أنا عندي في مقام التقاضي والتحاكم، وهو مهم مقام التنازع، يعتمد على البينة مع أنها معارضة بقرائن قوية، فكيف لا يعتمد عليها في دخول الوقت؟ هنا قد يقال لا، للتقاضي خصوصية، لأنه ونوقش ذلك بعدم القطع بالأولوية بعد احتمال أن تكون حجية البينة في باب القضاء لأجل فصل الخصومة الذي لولاه لاختل النظام، وليس لأجل كشفها عن الواقع ليقال بأن حجيتها، يعني طريقة في باب التقاضي، في باب التحاكم، في باب التنازع، المولى لابد أن يضع طريقة، ومن الطريقة البينة، وإلا لاختل النظام إذا تركت الناس بدون طريقة لحل المنازعات، وحينئذ هي ليست حجيتها في باب التقاضي ناشئة من كشفها، حتى تقول أنها إذا كانت كاشفة في باب التقاضي فلتكن كاشفة في باب دخول الوقت. لو أحرزنا في هذا الدليل الذي تكلم عن البينة أنها حجة بسبب كاشفيتها عن الواقع، فالكاشفية واحدة في هذا المورد وهذا المورد، لكن ربما جعلت حجة كوظيفة عملية في باب التنازع لأجل عدم وجود طرق أخرى لحل المنازعات بين الأفراد. قال لأجل كشفها عن وليس لأجل كشفها عن الواقع ليقال بأن حجيتها في غير المقام تستلزم
بأن حجيتها في غير المقام تستلزم حجيتها في المقام لعدم الفرق لو لم يكن المقام أولى بالحجية. يا مقام يا المقام الأولى بالحجية، مقامنا مقام الوقت أولى بالحجية، لكن بسبب هذا الاحتمال لا نستطيع أن نقول ذلك. الثاني هاي الخصوصية، إذن ما نستطيع أن نؤمن بالأولوية. يا خصوصية، خصوصية أن نكون في مقام التنازع وكوظيفة عملية للتنازع. الثاني رواية مسعدة ابن صدقة، أنا أضرب أمثلة من أبواب أخرى لتتضح المسألة أكثر، يعني حتى تتضح إلى تطبيقات كثيرة. الأولوية القضائية لها تطبيقات كثيرة، وهي في بعض الموارد ريحة القياس فايحة من عندها، يعني واضح يعني. وإن شاء الله أجيب لكم من جينا بالطريق أجيب لكم منها. إذن ما استطيع من هذه الرواية استفادة أن البينة حجة في مقام دخول الوقت. هذا هو شوفا قال رواية مسعدة بن صدقة، أي الثانية رواية مسعدة واردة في وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4 جزء 17 صفحة 89. قال وعن علي بن إبراهيم رواية رقم 4، نرجع 3 وعنهم، نرجع 2 وعنهم، نرجع 1 محمد ابن علي بن الحسين، مو واضح هذا الحكي، يعني متقصد الارجاع عادي ربالك. الرواية رقم 1 بالباب محمد بن علي الحسين بإسنادي عن حسن بن محبوب، والرواية رقم 2 وعنهم. شلون ترى ماي ترجع للذيل مال الرواية الأولى، يقول ورواها الشيخ بإسنادي عن حسن بن محبوب، ثم محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بالذيل، ذيل رقم 1. فتصير 2 وعنهم، شنو يصير 2 وعنهم؟ جاوبوني، تصير الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد، تصير رقم 2 تختلف. وسهل أحد يكبر وسائل، من ترجع رقم 1 تلقيها الفقيه، ومن ترجع رقم 2 تلقيها الكافي. شلون إذن مو ترجع للرواية الأولى، ترجع لذيل الرواية الأولى. قال وعنهم، ثم 3 وعنهم أيضا، ثم 4 وعن علي بن إبراهيم. يعني شنو؟ يعني الكليني عن علي بن إبراهيم، بعد وعنهم راحت. شيخ الكليني علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعد ابن صدقة عن أبي عبد الله. مسعد ابن صدقة لم يوثق إلا بناء على روايته في تفسير الأمي، وهذا المبنى لم يتنازل عنه سيد الخوي رحمة الله عليه. لكني ذكرت مرارا أني أظن ظنا جازما أن السيد لو طال به العمر لتنازل عنه، لأنه أضعف حتى من المبنى الذي تنازل عنه، وهو مبنى توثيق كامل رجال كامل الزيارات. نعم هو ورد أيضا في كامل الزيارات، لكن للأسف الشديد لا يرفعنا ذلك. لما؟ لأنه ليس من الرواة المباشرين لابن قولوي، فالرواية ضعيفة سندا بمسعد ابن صدق. لكني وجدت شيئا في المفيد، راجعوه انتم، راجعوه شوفوا شنو هذا اشتباه. في المفيد في صفحة 737 يفهم من العبارة كأن مسعد ابن صدقة هو نفسه مصدق ابن صدقة، يفهم ليس صريحا. ومصدق ابن صدقة فطحي شخص، لكن هذا لم يقل به أحد ولا دليل. راجعوا المطلب. قال رواية مسعدة ابن صدقة عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدع، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. هنا تكلمت عن البينة. إذن البينة إذا قامت على شيئين فلا بد أن يثبت هذا الشيء، هذا مقتضى الاستدلال. لكن أولا مسعد ابن صدقة لم تثبت وثاقته، وثانيا توجد مناقشتان دلاليتان في الرواية بغض النظر عن المناقشة السندية. المناقشة الدلالية الأولى أن مورد الرواية مورد الحلال والحرام، فهي لا تتكلم عن موضوعات خارجية. كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام. المناقشة الثانية إن البينة بمعنى الشاهدين العادلين مصطلح متأخر، لا ندري هل كان مقصودا للإمام أم لا، ربما إن الإمام يقصد المعنى اللغوي وهو أن يتبين لديك الشيء بنحو الجزم. وياي شوية سابقا درس أخير بس. توجد مناقشتان دلاليتان. المناقشة الأولى أن الرواية تكلمت عن الحل والحرام، وحتى عند قالت والأشياء كلها على هذا، حتى الأشياء يعني في موارد الحل والحرم. والمناقشة الدلالية الثانية إن مصطلح البينة بمعنى الشاهدين العادلين مصطلح متأخر، لا نجزم بأن الإمام يقصده، ولكن يمكن أن ترد المناقشة الثانية بالتالي. لنقرأ الرواية. قال والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. لو كانت البينة بمعنى حتى يتبين لك الشيء ذكره الإمام أولا، حتى يستبين لك ذلك. لو كانت البينة بمعنى تبين الشيء قد قال الإمام حتى يستبين لك، فمن الواضح أنه يريد بالبينة شيء آخر، ولا يوحد الشيء الآخر إلا بمعنى الشاهدين العادلين. فالمناقشة الأولى ممكنة والمناقشة السندية ممكنة، لكن المناقشة الثالثة هنا في هذا المورد ليست ممكنة، بقرينة أنه قال حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. نعم. لا مو حط مو دير بالك. هذه الرواية حدث لك المصنف هنا، ذكر لك أمثلة، ثم الأمثلة كلها من باب الحلال والحرام. شوف ايش قال، ممتاز. قال سمعته يقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدع، وذلك مثل الثوب يكون عليه قد اشتريته وهو سرقه، أو المملوك عندك كذا و و و و إلى أن قال والأشياء كلها. فهذا حتم من الشيخ المصنف، سؤالك جيد. وهذه أمثلة كأنها كلها علما لما يتعلق بالحلال والحرام، وإن كان في بعض هذه الأمثلة ما يتكلم عن موضوعات خارجية وكفاية قول الثقة في الموضوع، كفاية قول البينة في الموضوعات الخارجية مو قول الثقة. خلينا نقرأ. قال وذلك مثل الثوب يكون عليه قد اشتريته وهو سرقة. زين. او المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه او خدع او خدع تبيع قهرا، او امرأة تحتك وهي اختك ورضيعتك، والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك او تقوم به البينة، يعني تقوم بينة على انه هذا مملوك، او تقوم بينة على انها اخت، وهذه موضوعات خارجية يترتب عليها الحلال والحرام لكنها موضوعات خارجية ايضا للمناقشة في ذلك سبيل. تفضل. مورد لا يخصص الوارد ليس مطلقا. اذا القرائن تشير ان هذه الامور اخذت على نحو الموضوعية في الحكم، المورد لا يخصص الوارد، الحادثة لا تخصص الواقع. اما انه اذا اخذت بعض القيود على نحو الموضوعية ثم لا تخصص الوارد. اذا عرفنا ان البينة حجة في خصوص الاحكام الشرعية تخصص، لعله الاحكام الشرعية خصوصية، مثل ما خبر الثقة حجة في الاحكام الشرعية، واكو كلام انه حجة ليس حجة في الموضوعات، اكو كلام والكلام الكثير انه ليس حجة في باب الحقائق، مو المورد لا يخصص. نقرأ العبارة. قال لا 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 اقرا الرواية، لا لا اقرا والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك. يستبين لك لك يستبين كيف يستبين؟ اذا يعني يتبين لك غير ما جيد، او تقوم به البينة. اي طبعا. اذا ما حبيب ناصرنا هذا نقول، يعني نقول من يقول بان البينة استعملت بمعنى التبين ينافي كلمة يستبين لك، فاذا استعملت بمعنى اخر، مرة تتبين بنفسك ومرة تقوم عندك بينة، بمعنى يقوم لك عندك جهدان عدل. هذا هو اللي قال. ونوقش الاستدلال بالرواية المذكورة بأنها خاصة بموارد الشك في الحل والحرمة دون مثل المقام، مضافا إلى احتمال كون المقصود من البينة معناها اللغوي وهو ما يتبين به الأمر لا شهادة العدلين، فإنه معنى الصلاح حادث، على أن مسعد لم تثبت وثاقته إلا بناء على كبرى وثاقة كل من ورد في كامل الزيارات، وسواء تم هذان الوجهان للتعميم. كما تعرفون البينة حجة في كثير من المقامات، كلامنا في التعميم لهذا المقام، كلامنا في التعميم لمقامنا أو لا، فالبحث المذكور غير مهم. ليش مولاي؟ بناء على حجية خبر الثقة بشكل مطلق ما نحتاج البينة، إذا كانت البينة غير حجة في مقامنا فنحتاج فقط أن نثبت أن خبر الثقة حجة في المقام أم غير حجة. طبعا إذا لم يكن حجة بعد نحتاج إلى بحث البينة. اما ان الثقة هو خبر الثقة ولا نحتاج الى ذلك. نعم يريد يقول دير بالك اذا كانت البينة، يعني العبارة اضافية، اذا كانت البينة ليست بحجة متوقفة الدنيا، عندنا ان شاء الله طرق اثبات اخرى. اظن ان الوقت لا يكفي. صلوا على محمد وعلى محمد.
اكيد لم يقصده
ربما يقصده
مو اكيد لم يقصده لا ندري انه لا نجزم بقصده.